بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم. في هذا اليوم نتحدث بإذن الله تعالى حول مراتب التقوى. الحقائق التشكيكية في هذا الوجود، سواء كانت هذه الحقائق حقائق خارجية أو كانت هذه الحقائق حقائق نفسية، جميع هذه الحقائق لها مراتب. هذه المراتب تختلف من ناحية الشدة والضعف، مراتبا غنى وفقرا تختلف، كالنور حيثما تقوى وضعف. التقوى حقيقة ذات مراتب. في هذا اليوم نتحدث بإذن الله حول مراتب التقوى. المرتبة الأولى من مراتب التقوى التجنب عن الذنوب. الذنوب التي ذكرها الفقهاء في كتاب المحرمات. المتقي هو من يتجنب هذه الذنوب. لا فرق أن تبدو هذه الذنوب في النظرة الأولى تبدو صغيرة أو كبيرة. الله تعالى يقول: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ربما الكلمة الواحدة ما لها قيمة عندنا. ما هي قيمة كلمة؟ كلمة، نعم كلمة، ربما تكون هينة ولكنها عند الله عظيمة، وهو عند الله عظيم. النظرة الواحدة ربما تكون هينة عندنا ولكنها عند الله تعالى عظيمة. القطرة الواحدة من الماء، هؤلاء الذين يتوضؤون ويقسمون ما يبغضه المولى فيما يحبه المولى، عندما تفتح الحنفية والماء يجري، الماء يذهب هباء، وتمسح رأسك وتمسح رجليك، هذا تبذير. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. التبذير محرم، الإسراف من الناحية الشرعية محرم، هذا دا يتقرب إلى المولى تعالى بهذا الوضوء، ولكن يقسم ما يبغضه المولى فيما يحبه المولى، هذا حرام، هذا مبغوض للمولى ولو كانت قطرة واحدة من الماء. المجدد الكبير رحمة الله تعالى عليه، قائد ثورة التنباك، هذا يقولون في أحواله. احنا حقيقة نشوف أفراد عظام، مرجع من مراجع التقليد، خير من الأخيار، المؤثرين نشوف في حياتهم نقاط صغيرة ولكنها عند الله سبحانه وتعالى كبيرة، نقطة صغيرة. قد ترى في حياة عظيم برا بالوالدين، الله تعالى نظر إلى هذه النقطة ورفع هذا الرجل. قد ترى في حياة فاتح من الفاتحين أو ملك من الملوك احترام للقرآن الكريم، احترام في تلك القضية الشهيرة، هذا الاحترام هو الذي نظر إليه الله سبحانه وتعالى ورفعه إلى هذا المقام. في حياة هذا الرجل العظيم الذي كان في عهده المرجع الأعلى للشيعة، كان قائدا دينيا وقائدا سياسيا أيضا جامع بين القيادتين، هذا الرجل حقيقة شوف في أحواله دقة عجيبة، كان يحاسب على القطرة، الملايين كانت تمر تحت يده وينفقها في سبيل الله، ولكن القطرة الواحدة كان يحاسب عليها. داخلين في أحواله، راجعوا أعيان الشيعة وغير أعيان الشيعة، يقولون كان يدخن التبغ، عندما كان يشعل الكبريت صباحا كان يحتفظ بما تبقى من الكبريت، لأن عندما تشعل الكبريت نصفها يحترق لكن النصف الثاني يبقى، كان يحتفظ بهذا النصف. بالليل مرة ثانية عندما كان يريد أن يدخن يأخذ النصف الثاني ويضعه على المصباح فيشتعل فيدخن بذلك. يعني شوفوا شلون دقة، شلون ملاحظة إلى هذا الحد، حتى هذه العودة نصف العودة من الثقاب لا تذهب إسرافا وتبذيرا. عندما كان يكتب مكتوب الحوالات المالية العظيمة ذكروا في أحواله، كان يكتبها في ورقة بحجم الكف، وكان خطه جميلا، كان يكتب وينتهي تنتهي الورقة ثم يمهرها بخاتمه ولا يبقى فيها مجال، ثم يبعث هذه الحوالة إلى رجل أو مكتوب إلى عالم أو رسالة إلى مؤمن من المؤمنين، يقولوا له ليش مكتوب بهذا الحجم؟ يقول لأنه أكثر من ذلك، هذا تبذير وهذا إسراف. واحد يفتح الحنفية دقائق والماء يذهب، هذا حرام من الناحية الشرعية. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. المرحلة الأولى من مراحل التقوى التجنب عن الذنوب الكبيرة والصغيرة. كان أكو هنالك كما ينقل في أحواله تاجر من التجار الكبار في النجف، يقولون هذا كان أكبر التجار في النجف في ذلك الوقت، واسم هذا الرجل الحاج محمد رضا الششتري، رجل يعيش في النجف الأشرف. هذا الرجل الأجانب اللي كانوا في النجف وهم بالمئات ما يتمكنون يشترون بيت، لأن القانون يعتبر هذا أجنبي، الأجنبي ما له حق، فكان الأجانب في اصطلاح القانون يجون يعطون لهذا المؤمن هذا التاجر الخير أموال ويقولون اشتري البيت لنا لكن باسمك، البيت هو في الواقع لهذا الأجنبي ولكن العنوان القانوني عنوان هذا الرجل، هذا التاجر، ففي الوثائق الرسمية في أوراق الطابو يكتبون هذا البيت ملك لمن؟ للحاج محمد رضا الششتري. مئات البيوت على هذه الطريقة. وفي يوم من الأيام جاءه الأجل المحتوم وأغمض عينه وذهب إلى لقاء ربه. كاتبين في أحوال هذا الرجل أن ورثته كانوا في غاية الفقر، كل شيء ما عنده. هو تاجر، سبحان الله، مقلب الأحوال، ونحن لا نعلم ماذا يكون مصيرنا. ورثته هذا اللي كان أكبر تجار النجف الأشرف، ورثته في غاية الفقر، حتى عندما ضيف كان يجي إلى بيتهم ما كان عندهم ثمن شاي يقدموه إلى هذا الضيف. جيد، هؤلاء الورثة الآن من الناحية القانونية يمتلكون مئات البيوت، مئات البيوت، لأن باسم أبوهم، والآن تنتقل البيوت قانونيا إليهم، ولكن رجل يبيع دينا لدرهم، يحلف بالله كاذبا في السوق لدرهم، حرام هذا رجل. وتجد هؤلاء الورثة المتدينين، يأتي أولئك الأجانب، فلان يأتي، هذا البيت أنا أريد أبيعه وأحتاج إلى ثمنه. فكان هؤلاء الورثة يبيعون البيت ويعطون الثمن لهذا ولذا ولذا ولذا، حتى باعوا جميع البيوت وذهبوا إلى بيتهم اللي لا يملكون فيه ثمن شاي. لاحظوا هذه التقوى، ولاحظوا هذه القدرة على السيطرة على الهوى وعلى الشيطان. احنا نقول كلمات، لكن عندما واحد هو يوقع في الميدان، يدخل في الميدان، يشوف القضية قد صعبة حقيقة. هذه المرتبة الأولى في الحديث عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. إذا واحد عنده أمانة، أمانة، الأمانة قد تكون درهم، قد تكون دينار، قد تكون قنطار، أمانة، أمانة لله، أمانة للناس، أمانة الله، ولو بدرهم. وكل إبليس به 100 شيطان، 100 واحد، ذول يجون يتكلمون معه، يوسوسون في صدره من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، يوسوسون حتى يهلكوه. 100 واحد، إذا درهم واحد، إذا دينار واحد، 100 شيطان يأتي ويوسوس في هذا القلب حتى يهلك هذا الرجل. المرتبة الأولى من مراتب التقوى التجنب عن الذنوب. المرتبة الثانية التجنب عن فعل ما ينبغي تركه، وعن ترك ما ينبغي فعله. محرم، المحرمات مذكورة في كتاب المحرمات، مذكورة أكو أشياء مو محرمة، إذا واحد ما يعملها لا يدخل جهنم. ولكن المرتبة الثانية من التقوى أن يتجنب عن هذه أيضا. هذه أشياء لا يحبها الله، المتقي يتجنب ذلك أيضا، مع لأن هذا حرام وهذا مكروه، هذا حرام يتجنب، هذا مكروه أيضا يتجنب، مع لأن هذا واجب أو أن هذا مستحب، واجب يفعل، مستحب أيضا يفعل. تجنب فعل ما ينبغي تركه، وتجنب ترك ما ينبغي فعله، هاي المرتبة الثانية. عيسى صلوات الله وسلامه عليه اجتمع حول الحواريون، اجتمعوا حوله وقالوا له: أرشدنا يا معلم الخير. كانوا يقولوا له: يا معلم الخير أرشدنا. فقال لهم: إن أخي موسى صلوات الله وسلامه عليه قال لكم: لا تحلفوا بالله كاذبين، وأنا أقول لكم: لا تحلفوا بالله كاذبين ولا تحلفوا بالله صادقين. الله لا يحب الحلف بذاته إلا في موارد الضرورة. الحلف الصادق مو محرم بالله سبحانه، ولكن ولا تجعل الله عرضة لأيمانه، ماكو داعي واحد يحلف. قالوا له: زدنا يا روح الله. فقال لهم: إن أخي موسى قال لكم: لا تزنوا، وأنا أقول لكم: لا تفكروا بالزنا، حتى التفكير بالحرام هذا مو شيء جيد، هذا مو محبوب عند الله سبحانه وتعالى. واحد يفكر بالحرام هذا مو محبوب، ينبغي أن يحاول أن يتجنب ذلك. إحنا شايفين نحن الذين نحيط بهذه الأبعاد، نفكر في يوم نشرب ماء ملوث، إذا الطبيب قال هذا الماء فيه وباء الطاعون، نشرب هذا الماء؟ أبدا. نفكر في شرب هذا الماء؟ أبدا. حتى تفكير في شرب هذا الماء ما نفكر. أولياء الله سبحانه وتعالى المتقون حتى التفكير بالحرام لهم، مجرد تفكير. هذا مثل شنو؟ المسيح صلوات الله عليه يمثل، يقول مثل بيت أشعلتم فيه النار، بيت حلو مزوق فيه تماثيل وصور لطيفة، أشعلتم النار، هاي النار ربما لا تحرق هذا البيت، ولكن هذا الدخان يفسد رونق هذا البيت. واحد إذا فكر في الحرام هذا يفسد قلبه، قلب ملوث، قلب غير طاهر، واحد يتجنب ذلك. المرتبة الثانية تجنب فعل ما ينبغي تركه، وتجنب ترك ما ينبغي فعله. المرتبة الثالثة كلش مشكلة، هذه المرتبة جدا مشكلة، ولكن الذي لا يستطيع أن يرتفع إلى تلك القمم الرفيعة ماكو مانع أنه في بعض الأحيان يلقي نظرة على تلك القمم. اللي يعيشون في السفوح ماكو مانع في بعض الأحيان يتطلعون إلى تلك القمم، لعله شوية يرتفعون إلى فوق، لعله شوية يفكرون في التبديل والتغيير. المرتبة الثالثة وهي أشكل المراتب وأصعب المراتب، تجنب الاشتغال بغير الحق، هذا كلش مشكل،
مو حرام، مو مطلوب للمولى، ولكن مو حق. شنو الحق؟
الحق هو الشيء الثابت. عندنا حق في هذه الحياة،
عندنا شيء ثابت في هذه الحياة، أموالنا ثابتة حق، أموالنا مو حق،
عارية، وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع.
هذا المال عارية، إذن مو حق لأن مو ثابت.
المأمون في تلك اللحظات الأخيرة من حياته،
هذا الذي عاش مدة عمره وقلبه معلق بهذا المال وهاي الرئاسة وهذه القضايا الدنيوية، حتى في اللحظات الأخيرة ما يتمكن يخلع القلب من هذه الأشياء. في تلك اللحظات الأخيرة من حياته أو الساعات الأخيرة من حياته قال ودوني على مرتفع، ودوا على مرتفع بناية أو تل أو أي شيء آخر، وقف على ذلك التل وهو ينظر إلى هذا الملك العريض، هذا الملك العريض، ينظر إلى الجنود، ألوف أو مئات الألوف من الجنود واقفين، ينظر إلى تلك الأموال اللي قضى عمره من أجلها، ولكن شنو بعد؟ وما يغني عنه ماله إلى تردى، تنفع هذه الأموال، تزيد في عمره بمقدار اللحظة.
أخذ ينظر إلى هذه الأشياء ويبكي ويبكي، ولكن ندم زيد ولما ينفعه الندم. وبعد ذلك جاءه الأجل المحتوم وذهب إلى لقاء ربه محملا بأوزاره. إذن هذا المال عارية، هذا المال موحق لأنه مو ثابت. لقمان الحكيم في يوم من الأيام قاعد في بيته، وإذا برجل يفتح الباب ويدخل ويسلم عليه، من أنت؟ أنا ملك الموت، ماذا تريد؟ جئت لأقبض روحك. ملك الموت شاف لقمان قاعد في بيت جدا متواضع، بيت مسوي من القصب وخوص النخل، مو من الآجر واللبنات، قصب وخوص نخل، وقاعد بيد زبيل ويعمل ذلك الزبيل، يعني يصنع. فقال له ملك الموت: يا لقمان، ليش ما تكون مثل أبناء الدنيا؟ ليش قاعد في هذا البيت المحقر المتواضع؟ ليش ما اتخذت بيتا مثل أبناء الدنيا؟ فقال له لقمان: إن هذا البيت لمن يطلبه مثلك كثير. هذا العمر اللي آخر شنو؟ موضوع هذا البيت الكثير عليه، هذا المال كثير عليه، ما يسوى في الواقع. هذا الموت لا يدع قيمة لهذه الأشياء. التجنب عن الاشتغال بغير الحق. لذلك نجد في أولياء الله سبحانه وتعالى أفراد لم يشتغلوا إلا بالحق، الحق يعني الله، وما يرتبط بالله، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذي الجلال أو ذو الجلال والإكرام. الحق
هو الله وما يرتبط بالله هذا هو المال.
يمكن حقيقة واحد يتجنب الاشتغال بغير الحق؟
نعم. المقدس الأردبيلي رحمة الله عليه، هذا العالم العظيم حقيقة، دول البشر كانوا مثل إلهم رضا وإلهم غضب وإلهم ما نملك، بشر مثلنا،
ولكن كان فيه في حياته لم يعمل المباح، مو حرام، مو مكروه، مو شيء مبغوض ولو بغضا ارشاديا، لا، لم يعمل المباح 40 عاما في حياته، مباح لم يعمل. الشهيد رحمة الله عليه يقول ان هذا العمر اثمن من ان نصرفه حتى في المباح، يعني شرب الماء مباح، المباح يعني لا شيء، يعني بكرة واحد يتلذذ على هذه النظرة التي نظرها ولم يستفد منها. عندما يشرب الماء يشرب الماء لأجل الله، فيتحول شرب الماء إلى عبادة. عندما ينام ينام لأجل الله، لأنه إذا ما ينام ما يتمكن أن يقوم بالعبادة، ما يتمكن أن يطالع وأن يذاكر وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فينام لأجل الله. هذا معناه أنه لم يشتغل بالمباح 40 عاما في حياته، كل أعمال أعمال قربية إلى الله. إذا واحد اتقى الله، الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية: واتقوا الله ويعلمكم الله. الله يفيد، الله يفتح الأبواب. في الحديث الشريف: لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل، يعني بالمستحبات بالمندوبات، حتى أكون سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. الله سبحانه وتعالى يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله، يعني الله يفيض عليه من تلك الأشياء اللي محجوبة عنه. احنا الآن محجوبين، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذا واحد امتلك التقوى، الله سبحانه وتعالى يفتح أمامه الأبواب. الشيخ عبد الكريم الحائري رحمة الله تعالى عليه، هذا مؤسس الحوزة العلمية في قوم، يعني هذه الحوزة من بركات جهوده وأتعابه. واحد من الطلبة يصر عليه أنه يوم يجي غدا إلى بيته، الشيخ ما يقبل، يعتذر، يصر عليه مدة والشيخ لا يقبل، إلى أنه في يوم من الأيام هذا الطالب يقول للشيخ أنه الآن إذا ما تجي غدا إلى بيتنا تعال إلى بستان والدي. والد هذا الطالب عند بستان، تعال وتناول الفاكهة. قال له ما يخالف. في يوم من الأيام الشيخ الحائري رحمة الله عليه يجي إلى بستان هذا الطالب، والد هذا الطالب، يأتي الفلاح يروح ويأتي بالعنب ويضعه أمام الشيخ. الشيخ ينظر إلى هذا العنب ويمد يده حتى يأكل، ثم يسحب يده ويأكل. طالب يقول: تفضلوا شيخنا. يعتذر، يصر عليه، يعتذر: هذا العنب ألم أنظر إليه وأنت تنظر إليه، ولكن المتقي ينظر إليه بنظرة ثانية، ويعتذر ثم يقوم ويعود إلى بيته. الطالب يتأثر، بعدين يجي من الشيخ يقول له: أنه أنت ليش ما أكلت شيخنا؟ يصر عليه، يقول له: في الوقت الواقع أنا عندما نظرت إلى هذا العنب شفت عنب مشبوه، وأنا لا أحب أن أتناول طعام مشبوه.
يقول شيخنا والدي رجل متدين مقيد بالحدود الشرعية، هذا المسلمان طاهر ماكو بي شبه. يقول على كل حال أنا عندما شفت أن هذا طعام مشبوه ما أقدر آكل.
هذا الطالب يجي إلى والده ينقل له القضية، يقول أكو شبهة في هذا البستان، أكو حق شرعي يتعلق بهذه الأعناب.
يقول له لا،
أنا ماكو حتى تومان واحد في ذمتي، هذا البستان كله طاهر مطهر. إذن شنو كلام الشيخ؟ الأب يفكر يقول خلنا نسأل الفلاح لعل خلل حدث على يد الفلاح. يطلبون الفلاح يقولون قول الحقيقة شنو هذا العنب، هذا العنب شنو أكو فيه، أكو فيه شيء؟ يقول نعم. عندما الشيخ إجى الشيخ الحائري رحمة الله عليه، أنا رحت أخذ من هذه الأعناب، شفت أن أعناب بستان حامضة، بيصير أجيب عنب حامض للشيخ؟ فصعدت على جدار بستان الجار، رحت أخذت من أعناب ووضعتها في هذا الطبق وجئت بها أمام الشيخ. نعم، واتقوا الله ويعلمكم الله. إذا واحد حقيقة الآن، إحنا شهر رمضان كامل كان شهر التقوى، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الروح في هذا الشهر طهرت إلى حد ما، واحد إذا يتمكن أن يديم هذا الطهر وأن يعمق هذا الطهر بمقدار ما يتمكن، هذا الشيء بصالحنا في الدنيا وبصالحنا في الآخرة أيضا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتقين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.